الله إليك فضيلة الشيخ، المقال يشر جريعا هذه في طالب الزواج من أربعة. الآن في بعض المسلسلات في رمضان تبنوا المقال وانتجوا حلقة فاجرة يعني فيها من يتجول
أربعة في عسى طاش ما طاش. قبح الله المفسدين، قبح الله المفسدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. طاش ما طاش، هذا مشروع خبيث والقائمون عليه خبثاء، والإنفاق وإنفاق المال عليها من الإنفاق على الباطل، وعرضه على المسلمين من الإفساد في أرض الله. ومن المؤسف أن كثير من الناس يهرع لمشاهدته، ومن كيد الشيطان أن يخصص شهر الصيام، الشهر المبارك، شهر الخير والذكر والعبادة، يخصص بهذا المسلسل للصد عن سبيل الله في الوقت الذي يتهيأ المؤمنون لصلاة العشاء وصلاة التراويح، فيأتونها وقد انطبع في نفوسهم، انطبع في قلوبهم ما سمعوه وما شاهدوه من هذا البرنامج. والمسؤول الأول عن هذا هم الدولة أصلحهم الله وهداهم، ثم الذين قاموا ويقومون بتصميمه وإخراجه، كل بحسبه، المخرج والممثل والكاتب كلهم شركاء في إثم هذه الأعمال السيئة، ثم الذين يتابعون هذا المسلسل. لقد أنكر العلماء والدعاة، أنكروا ذلك في أول تاريخ وهذا المشروع الشيطاني، أنكروا وأقاموا الحجة وأعذروا، ولكن كما قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مصممون على، بل أقول مصرون على الباطل. ألا تستحون في رمضان تهيأ له برامج أثيمة؟ رمضان شهر الصيام والذكر والعبادة، هذا من المغالطات ومن الإغراق في الجهالات. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم، إيه خلي بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله، إن شاء الله أتركه بس. نعم يا إبراهيم، عندك شيء؟
إيه نعم، أحسن الله إليكم.
وش عندك؟
أسئلة.
لا تفضل، خلاص. وش تقول أنت؟ لهم حظهم من الإثم، لهم حظهم من الإثم. التجار اللي يدعمون مثل هذه البرامج لا لهم أبدا، جزاء الله قائم على العدل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، متعاونون على الإثم والعدوان شركاء، كلهم بحسبه وكلهم بقدره وبحسب دوره. يعني يمكن يكون هذا بكلمة، هذا بمقالة، هذا بمال، هذا برأي، هذا بمشورة، هذا بفكر. نعم، وربك محسن على العباد أعماله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائلة من الكويت تقول: يا شيخ، ما صحة قول إنك لا تخلف الميعاد في دعاء بعد الأذان وجزاكم الله خيرا؟
ايش تسألت ولا ايش
معنى صحة قول انك لا تخلف
الميعاد؟ هذه ذكرها العلم انه رواها البيهقي، اما الرواية التي في الصحيح ما فيها انك لا تخلف الميعاد، والامر فيها واسع ان شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وسائلة تقول: امرأة تزوجت ثم مات زوجها ثم تزوجت مرة أخرى في الجنة، تكون زوجة لمن؟ للزوج الأول أو للزوج الثاني؟
الله أعلم ما تكون، الله يجمعها بما شاء سبحانه وتعالى وهو أعلم بأحوال عباده، لكن يعني مر عليها أنها تكون عند أحسنهم خلقا. نعم، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وسائلة تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، ماذا بماذا تردون على من يستغل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين ويقوم بتعييب وتعيير المرأة، وما هو السبيل في الرد عليه؟
أبد، الرد عليه أن هذا حكم الله وشرعه وخلقه كما سمعتم في هذا البيان. وحديث رسول الله يعني من يعير المرأة بهذا يعيرها، لا يجوز تعيير الإنسان الذي يعني جاء يعني إنما يعير الإنسان بذنبه إذا أصر عليه، يعير إذا بذنبه إذا أصر عليه، أما ما لا اختيار له فيه هل تعير المرأة بأنها تحمل وأنها تحيض؟ هذا خلقته هكذا خلقت، ولله الحكمة البالغة، قدر الله أن يكون لها طبيعة ولها خصائص كونية خلقية وخلقية وعقلية وخصائص. ونقص الدين هذا لا يجرع نقص طبعي أيضا شرعي من جهة إنها تحيض وحيضها يمنعها من الصيام ومن الصلاة، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: نسيت مرة الدخان بجيبي في الصلاة وتذكرته يوم طلعت، فماذا أفعل مع أني أعدت الصلاة؟
لا حول عليك ولله الحمد. يمكن الدخان هذا اللي في جيبك ليس هو نجس، لأنه نبات، هو ليس بنجس، لكن استعماله المعروف شرب الدخان هو الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هو أعاد الصلاة.
جزاك الله خير، هذا من حسن ذاتك وحرصك على صلاتك، لكن إن كنت لا تزال فجاهد نفسك واستعن بالله واصبر وصابر واترك الدخان، الله يعينك على نفسك. ومن ما يعينك أن لا تجالس المدخنين، أن لا تجالس المدخنين، ولا بد من تصبر حتى يصرفك الله عنه، فإن الدخان ضرره كثير على البدن وعلى الدين وعلى الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة مثلا إذا كانت في الحرم وحضرت الصلاة على الميت، هل تصلي؟
نعم إي والله تصلي إذا حضرت، لكنها تنهى عن الذهاب أو اتباع الجنازة، أما أنها تصلي إذا وافقتها فتصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. وتقول: إذا صليت مع الإمام صلاة رباعية وفاتتني ركعة، كيف أتشهد التشهد الأول؟ هل أجلس للتشهد بعد الركعة الأولى لي وهي الثانية للإمام؟
لا تابع الإمام، بس المسبوق يتابع الإمام، يعني دخل في الثانية يجلس ويتشاهد ويقع تشهده في الأولى ويقوم معه في الثالثة وهي بالنسبة له ثانية، هذا مما يعذر فيه المسبوق، لأنه حينئذ مأمور بموافقة الإمام ومتابعة الإمام، فالمسبوق بواحدة من الصلاة الرباعية سيتشاهد في صلاته ثلاث مرات. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: تلاوة آيات السجود في الصلاة المفروضة هل تجوز؟ يقول: يقصد أن القرآن في الصلاة المفروضة عندما تصل إلى موضع السجدة هل تسجد، يعني تزيد سجدة في الصلاة المفروضة؟
نعم مشروع. الرسول كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة ويسجد، وثبت أنه سجد في صلاة العشاء حين قرأ إذا السماء انشقت وقرأ سورة العلق، لكن الذي قال فيه أهل العلم ما ينبغي للإمام أن يقرأ سجدة الصلاة السرية لأنها سبب ارتباك على المأمومين، ولو لم يكن ارتباك جاز السجود. يعني افرض أنك تصلي مع قلة من الناس ويعرفون أنك قد تقرأ فيسجدون معك، لكن يعني في غالب الأحوال إن قراءة إن السجود في الصلاة السرية، سجود التلاوة في الصلاة السرية يسبب يعني تشويش على المأمومين وارتباك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفرق بين الرؤيا والحلم؟
الرؤيا أخص بالرؤيا التي من الله، يعني الرؤيا الصادقة، والحلم من الشيطان. جاء الحديث هكذا إن يعني إن ما يراه الإنسان إما أن يكون من حديث النفس أو يكون رؤيا من الله وتكون بواسطة الملك، أو حلم من الشيطان من أجل تحزين الإنسان. نعم، تحزين المؤمن ليحزن الذين آمنوا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه تقول: يا شيخ، نحن النساء العفيفات المسلمات من السعودية يسوءنا ما يدعو إليه دعاة التغريب والتحرير المزعوم، وللأسف أصبح صوتهم النشاز ظاهرا في إعلامهم، فما توجيهك لي خاصة ولكل مسلمة إذا ما يقال؟
على كل حال، على كل مسلم ومسلمة أن يقوم من الخير بما يستطيع في نفسه وفي الإصلاح، فاتقوا الله ما استطعتم. والمجالات كثيرة، مجالات المرأة في بيتها، في مجتمعها، في اجتماعها، في المناسبات، في مجال عملها في مدرسة مثلا، تقوم بما تستطيع من إنكار المنكر باللسان، ليس هناك إنكار إلا باللسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حسن أداء الصلاة وإقامتها، فكيف نرى في كتب الفقه وفي الفتاوى أنهم يقولون إن صلاة المجزئة صفتها كذا وكذا؟ ما الدليل على هذا، علما أن هذا يأخذ به الناس والمتساهلون حتى أصبحت الصلاة حركات سريعة تؤدى في 8 دقائق أو 10 دقائق كحد أقصى في كثير من المساجد؟
لا، على كل حال، قول الرسول: صلوا كما رأيتم من يصلي، لا شك أنه شامل للواجب والمستحب، ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن أفعال وأقوال الصلاة منهما هو ركن تفسد الصلاة بتركه مطلقا، ومنهما هو واجب تفسد الصلاة بتركه تعمدا، ومنها ما هو سنة. فوجهتك طيبة، ولكن ليس الأمر كما تظن إن ما يتناوله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنه واجب. نعم، هذا مما يرغب فيه ويدعى إليه، أن نصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونجتهد في تكميل الصلاة، لكن هذا قد لا يتيسر لكثير من الناس. أما أن يصل الأمر إلى الإخلال بأركان الصلاة وواجباتها، فهذا لا شك أنه لا يجوز. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي عرف عند أهل العلم المسيء في صلاته وهو غير معروف، قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وظهر أنه قد أخل بالطمأنينة كثيرا، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ إلى آخر الحديث. فالأمر إن شاء الله في ساعة، لكن لابد إذا ذكرت الصلاة، إذا قيل المجزئ من الصلاة كذا، فليس المقصود التهويل، لكن بيان إن الصلاة، إن هذا القدر مجزئ، ويخرج به الإنسان من العهدة ولا يكون تاركا للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ بلغك الله رمضان والسامعين
والجميع،
ما معنى قولهم هذه المسألة اجتهادية، وما الفرق بين المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية؟
الاجتهادية اللي ما فيها دليل ظاهر، وقد يكون فيها دليل في الواقع لكن ما علمناه ممكن، لكن فيما يبدو لنا أنها اجتهادية. فالعالم الموفق يعني يعمل بالدليل، إن ظهر له في المسألة دليل من القرآن ومن السنة، وإلا اجتهد بحسب ما أوتي من بصيرة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه المشهور ومعناه صحيح: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. ما هو معناه أنه يحكم رأيه، لا، يجتهد بما يوافق الحق وما يكون أقرب إلى الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم، شخص يعاني من خواطر ووساوس رغما عنه، يسأل: هل كلما ورد عليه وسواس في ذهنه يجب عليه أن يأتي بأمر مضاد له، علما أنه لا يرتاح إلا بهذه الطريقة، أم أن هذا يؤدي إلى انشغال الشخص به وزيادته؟
والله لا ندري كيف يأتي بمضاد، هذه تحتاج إلى أن نفهم. المهم من الواردات على القلب إذا من شهوات أو شبهات، على الإنسان يدفعها بالتعوذ بالله من الشيطان والإعراض عنها، وهذا هو. أما يأتي بما يضاد لا ندري ايش تعني. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه تقول: والله يا شيخ إن كلامكم صحيح 100%، المرأة ملكة في بيتها وتعبنا نحن النساء من خروجنا من المنزل والقيام بدور الرجل والمرأة معا، نصيحتكم يا شيخ للرجال النائمين الجالسين بالمنزل ويجعلون زوجاتهم يعملون خارج المنزل، وما هو حكم جلوسهم إذا لم يكن بعذر؟
هذا يسوقهم إليها الطمع والمجاراة، أحيانا يكون نفس الرجل يلح على المرأة أن تعمل وهي لا تريد أن تعمل، هذا جاري، هي تريد الراحة، تريد أن تبقى في بيتها عند أولادها الصغار وتعنى بتجهيز غيرهم، ولكن الرجل يأبى ذلك لأنه يعني من أجل الدخل المالي، وإن كان غنيا حتى وإن كان عنده مال، الطمع والجشع. نعم. الله يصلح الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه تقول: ما اسم الكتاب الذي قرأت منه ما يخص الفوارق بين المرأة والرجل؟
إيش
اسم الكتاب؟
اسم الكتاب حراسة الفضيلة، رحم الله مؤلفه ورحم الله الجميع، كتاب عظيم، هذا ينبغي لكل المسلمين والمسلمات، ينبغي للجميع أن يقرؤوه ليدركوا بعد واقعهم من منهج الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: هل
للشيخ
ورد
للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله أحد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن المرأة في الحيض تبقى 40 يوم أو أنها تطهر قبل ذلك؟
المرأة في الحيض لا، 40 في النفاس، إذا ولدت وجرى معها الدم فإنها تجلس 40 يوما لا تصلي، أما الحيض لا، الحيض لا يصل إلى هذه المدة. نعم.
أحسن الله إليكم. الشيخ الفاضل يقول أو تقول: أم حسان، إذا دخل ما رأيكم في الشيطان حين يدخل للإنسان من باب تشكيكه بعمله أنه غير مخلص فيه، مع أن هذا الأمر يقلقني كثيرا، كل ما أفعل شيئا أكون خائفة وقلقة، هل إني فعلت مخلصة أم ماذا؟
لا، تتوكل على الله وتحسن الظن بالله وتجتهد بالإخلاص وتعرض عن هذه الشكوك، يعني كل الأمور التي يلقيها الشيطان التشكيك في الطهارة أو التشكيك في الإخلاص، على الإنسان أن يفعل الخير ويعرض عن إلقاءات الشيطان وتسويلاته نعم
انتهت الأسئلة. أحسن الله
الحمد لله. بسم الله.